الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد. اما بعد فنشرع باذن الله تعالى في تفسير سوره التغابن وهي السوره الرابعه والستون وهي مبنيه على ما يظهر من امثالها لمن يستغرب وقيل مدنيه ورايها امام عشره. فقول التسليم رحمه الله تعالى مبنيه على ما يظهر من امثالها لمن يستغرب، يعني من تامل موضوع هذه السوره وسياقها واستانس انها سوره مبنيه فانها تجزي غيرها من السوره المبنيه. وقيل مدنيه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. قوله تعالى يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، له الملك أي له ملك السماوات والأرض ونفوذ الأمر فيهما، وله الحمد أي له الثناء الجميل لأنه مولي النعم وموجدها، وهو على كل شيء قدير. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، أي هو الذي انفرد بإيجادكم في أحسن تقويم، قابل من كمالات العلمية والعملية، ومع ذلك فمنكم مختار للكفر، جاحد للحق، كاسب له، على خلاف ما تستدعيه خلقه، ومنكم مختار للإيمان، كاسب له حسب ما تقتضيه خلقته. وكان الواجب عليكم جميعا ان تكونوا مختارين للايمان شاكرين لنعمه الخلق والايجاد وما يتفرع عليها من سائر النعم، فما فعلتم ذلك مع تمام تمكنكم منه. فالله تعالى يخلقكم على الفطره التسويه، فطره التوحيد، ومع ذلك منكم كافر ومنكم مؤمن. ما فعلتم ذلك مع تمام تمكنكم منه بل تتعبتم شعبا وتفرقتم فرقا. وقوله تعالى هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، قبل الكافر اولا، وتقديم الكفر لانه الاغلب فيما بينهم، وما اكثر الناس ولا فرقت بمؤمنين، فانتظر اكثر من في الارض من موت عن سبيل الله، فتقديم الكفر يتراءى ان اغلب الناس على هذا الكفر. وأيضا تقديم الكفر والأنكر بمقام التوبيخ. والله بما تعملون بصير، أي سيجازيكم به، فآثروا ما يجديكم يعني ينفعكم، وجانبوا ما يرجيكم يعني يهلككم. قال الكفري رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، قال إن الله خلق بني آدم مؤمنا وكافرا ويعيدهم في يوم القيامة مؤمنا وكافرا. وفي الصحيح من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع أو باع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، فإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع أو باع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. خرجه البخاري والترمذي وليس فيه ذكر الباع. وفي صحيح مسلم عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل لا يعمل عمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار، وإن الرجل لا يعمل عمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة. قال علماؤنا والمعنى تعلق العلم الأزلي بكل معلوم فيجري ما علم وأراد وحكم، يعني أنه لا يقع في هذا الوجود إلا ما سبق به علم الله عز وجل وقضاؤه وقدره، فقد يريد إيمان شخص على عموم الأحوال، يعني إلى الناس من يريد الله سبحانه وتعالى له الإيمان على عموم الأحوال من وقت أن يكلف إلى أن يموت فيثبته على الإيمان. ومنهم من يريد إيمانه إلى وقت معلوم ثم والعياذ بالله بعد ذلك ينفكس عن ذلك. كذلك الكفر منهم من يشاء الله سبحانه وتعالى أن يخلقه كافرا على عمر العموم حتى إنه يقضي عمره كما هو الكفر. ومنهم من يريده كافرا إلى وقت قد قضاه الله سبحانه وتعالى. فقول الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن مثل قوله تعالى وهديناهم النجدين وقوله الذي قدر فهدى. أيضا وقيل في الكلام محذوف فمنكم مؤمن ومنكم كافر ومنكم فاسق فحدث لما في كلام من الدلالة عليه هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. يعني يفهم من السياق أيضا أن من الناس أيضا من يكون فاسقا يعني مؤمنا مرتكبا بالكبائر أو المعاصي. وهذا القول قاله الحسن وقال غيره لا حذف فيه لأن المقصود ذكر الطرفين أطراف الكافر والمؤمن أما ما بينهما فما كتب الإشارة إليه في هذه الآية الكريمة. يعني وقال جماعة من أهل العلم إن الله خلق الخلق ثم كفروا وآمنوا قالوا وتمام الكلام هو الذي خلقكم يعني كأنه يتفق هنا هو الذي خلقكم ثم تبدأ تقول فمنكم كافر ومنكم مؤمن وهذا كقول الله تعالى والله خلق كل دابة مما فمنهم من يمشي على بطنه قالوا فالله خلقهم والمشي فعلهم التفسير أيضا هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن كله كلام في فعل الله فقط في فعل الله الإشارة إلى فعل الله أنه الذي خلقكم وجعل منكم كافرا وجعل منكم مؤمنا الكلام على أساس الوصف أن الإنسان هو فعل الله سبحانه وتعالى الذي شاء ذلك شاء الكفر والإيمان كما أنه الذي خلق. أما على القول الآخر هو الذي خلقكم هذه الإثبات الحقيقة ثم قال فمنكم كافر ومنكم مؤمن فمنكم من يكفر ومنكم من يؤمن فالكلام هنا على فعل المخلوقين فقوله تبارك وتعالى والله خلق كل دابة من ماء وانتهى الكلام ثم كل تعالى فمنهم من يمشي على بطنه فعاد الكلام الى الكلام على فعل هذا المخلوق فنفس الشيء على هذا القول فالله خلقهم والمشي فعلهم. واختار الحسين بن الفضل وقال لو خلقهم مؤمنين وكافرين لما وصفهم بفعلهم في قوله تعالى فمنكم كافر ومنكم مؤمن يعني الحسين قبل يقول لو خلقهم هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن لو خلقهم المقصود خلقكم كافرين ومؤمنين لما وصفهم بفعلهم لما قال فمنكم كافر ومنكم مؤمن واحتجوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطره فابواه يهودانه وينصرانه وينجسانه. طبعا هذا الكلام ليس التعارض حتى بين التفسير الاول وبين هذا الحديث لان انه يلغى عن الفطره لكن من الناس من يشاء الله سبحانه وتعالى انه بعد التكليف سوف يكون كافرا ومنهم من يشاء الله ان يكون مؤمنا وهذا لا يعني ايه لا يتعارض مع ان كل مولود يولد على الفطره من المقصود الفطره بالفطره التوحيد والاسلام كل مولود يولد على الفطره هو طبعا هل يولد على الفطره يعني على الاسلام يعني يولد فقيها وعارفا وحافظا للقران وفقيها وكذا وكذا لا ومصليا وكذا لا طبعا لكن المقصود ايه استعداد عند الاستعداد لتقبل الحق واضح بدليل قوله تعالى والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا فالمقصود هنا الاستعداد لدين الحق فالاصل هو التوحيد ثم ياتي الكفر ويقرا عليه بعد ذلك لسبب من الاسباب اثار النبي صلى الله عليه وسلم لاخطر هذه الاسباب وهو تاثير ايه البيئه واخذت بيئه تؤثر في الاولاد او في ذريهم الوالدان فقال كل مولود يولد على الفطره فابواه يهودانه او ينصرانه او ينجسانه تقليلا من الاذان. وهذا اخطر اسباب في الاصرار عن هذا التوحيد والاصل والسلك والذي طرا عليه. وقال ابن حاتم: فمنكم كافر في السلك مؤمن في العلانيه كالمنافق، ومنكم مؤمن في السلك كافر في العلانيه كعمار ولويه ممن ترخص بالنصح بكلمة الكفر بسبب الإكراه. وقال عطاء بن أبي رباح: فمنكم كافر بالله مؤمن بالكوافر، ومنكم مؤمن بالله كافر بالكوافر. يعني أن السياق في شأن الأنواع. ففي الحديث حينما أصبحوا يعني نعم أين حديث يعني كان المطر من السماء يعني السماء اللي مطر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى أصبح لي عبادي مؤمن بي وكافر. فأما من قال كنا بفضل الله وبرحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال كنا بلون كذا ولون كذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. فأعطاء بن أبي رباح فسر الآية: منكم كافر ومنكم مؤمن، يعني منكم كافر بالله مؤمن بالكوكب، ومنكم مؤمن بالله كافر بالكوكب او بالكوكب في سائر الانواع. وقال الزجاج: وهو احسن الاقوال والذي عليه الائمه والجمهور من الامه. الزجاج استحسن هذا، قال هو احسن الاقوال، لكن الذي عليه الائمه عموما وجمهور الامه ان الله سبحانه وتعالى خلق الكافر وكفره فعل له وكسب، مع ان الله خالق الكفر وخلق المؤمن وايمانه فعل له وكسب، مع ان الله خالق الايمان. والكافر يكفر ويختار الكفر بعد خلق الله اياه، لان الله تعالى قدر ذلك عليه وعلمه منه، ولا يجوز ان يوجد لكل واحد منهما غير الذي قدر عليه وعلمه منه، لان وجود خلاف المقدور عجز، ووجود خلاف المعلوم جهل، ولا علم قابل الله تبارك وتعالى. وفي هذا تمامة من الجبر والقدر، في هذا التوسط بفهم عقيدة القضاء والقدر تمامة من بدعة الجبرية والذين يكتبون العبد إرادته، وبدعة القدرية الذين ينفون القدر السابق. فالحق وسط بين الأمرين، لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فلماذا؟ لأن لو كان الله سبحانه وتعالى قدر وقوع الكفر من فلان واضح، ثم وقع خلاف المقدور، خلاف الذي قدره الله، فهذا عجز يليق ما يليقه الله سبحانه وتعالى. والله إذا علم من هذا الفقر أنه يؤمن، واضح، فاحتمال وجود الكفر من هذا الذي أراد الله أو علم منه أنه يؤمن، فوجود خلاف المعلوم جهل، وكلاهما لا يليق بالله سبحانه وتعالى. كان يقول الشاعر: يا ناظرا في الدين ما الامر، لا قدر صح ولا جبر. لا مذهب الجبريه صحيح ولا مذهب القدريه، وانما الحق وسط بين الطرفين. قال فيان: قدم اعرابي البصره فقيل له: ما تقول في القدر؟ فقال: امر تغالت فيه الظنون واختلف فيه المختلفون، فالواجب ان نرد ما اسكن علينا من حكمه الى ما سبق من علمه تبارك وتعالى. وطبعا قضيه القضاء والقدر هذه من اخطر القضايا، لانها كتب الايمان، اركان الايمان سته: ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله ويوم الاكل والقدر، فهذه هي سبب مع الله سبحانه وتعالى. فقضيه الايمان بالقدر يعني لا ينبغي الانسان ولا يعني يصح له الايمان حتى يؤمن بقضاء الله وقدره تبارك وتعالى. لذلك القضاء والقدر قضيه كما قلنا هي كتب الايمان وركن رسيل من اركان الايمان. وقضيه القضاء والقدر ليس كما يصورها الناس انها عمليه للناس تعقد جلسات الجدل والمناراه كما يحصل لبعض الشباب، كل واحد يبني لبنيه حسب اجتهاده، ده يقول مخير والاخر يقول مخير، وكان الموضوع يعني متروك لاجتهادات الناس. كلا، معنى الايمان بالقدر يعني ان هذا الركن الرسيل من اركان العقيده الاسلاميه اوحى الله سبحانه وتعالى الى نبيه عليه السلام بعد ما اوحى ايضا في القران خصوصا تبين لنا ما الذي يجب ان نؤمن به بقضاء القدر حتى يصح لك تسميه الايمان. فمعنى إيمان بالقدر يعني أن لأن هذه الحقائق التي اشتملت عليها هذه النصوص لا سبيل إلى اكتشافها بالعقل، فلم يبقى إلا التلقين، يعني أن يوحى إلينا عن طريق الوحي الصادر يعني بهذه الحقائق الغيبية بالنسبة إليه. يعني ما وقع مثلا آية المثال هذه من أمور متعلقة بالقضاء والقدر، أو ذكر ربك الذي هذا من بولين ذريتهم ارسلوا على أنفسهم إلى أخره، هذا حدث لا يمكن أبدا العقل أن يصل إليه، والإيمان بهذا الحدث وهذا التقدير أمر في غاية الأهمية. كذلك أنواع التقدير وأنواع المشيئة ونحو ذلك، كيفية إيمان القضاء والقدر هذا كما قلنا ركن يجب أن نتعلمه بالتلقين عن طريق الوحي، واضح في ضوء فهم أهل السنة والجماعة دون أن تأخذ ضلة، وليس قضية الاجتهاد، واضح. وفي هذا ادخار للطاقة العقلية للبشر أن تهدر فيما لا يعنيها وفيما لا سبيل لها إلى أن تدركها، فالطاقة العلمية والعقلية ندخرها بأن يؤمن بما جاء من عند الله تبارك وتعالى ولم يصدق بأخبار الله. أعرف أن الحديث قضاء قدر ربما تكون محتاجة إلى الفكر المزيد والمزيد، وإن كنا من قبل شرحناه بتفصيل كبير جدا في دروس درج الفكر أثناء مباركة سلسلة الأخيرة في دروس كتاب السنة في سلسلة أكثر حول الله تعالى، فلعل يوفق في دعم خلال فيها التفصيل إن شاء الله تعالى. لكن ننتهي أخذ رجوع إلى هذا الكتاب، كتاب قضاء القدر للدكتور عمر الأشقر، فهو من أفضل الكتب المتاحة في هذا الباب. يقول تبارك وتعالى: خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير. خلق السماوات والأرض بالحق أي بالحكمة البالغة التي ترشد إلى المصالح الدينية والدنيوية، وخلق الطبيعة أي خلقها حقا يقينا لا ريب فيه، وقيل الفاء بمعنى اللام، خلق السماوات والأرض بالحق يعني للحق، وهو ما هو هذا الحق؟ هو أن يجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. وصوركم فأحسن صوركم، صوركم فأحسن صوركم أي حيث برأكم في أحسن تقويم، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، وذلك أنه تعالى جعل الإنسان معتدل القامة على أعزل الأنزلة، هذه بلا شك من معاني أحسن تقويم. فإذا قارنت الإنسان بغير من الذوات والمخلوقات لوجدت هذا التكريم العظيم، أولا في الهيئة في الصورة، فلا يوجد مخلوق هو أحسن هيئة من الإنسان، المخلوقات إما من يلحق على رأسه وإما من يمشي على أربع إلى آخره، أما الإنسان فهو المخطط لأنه يمشي على رجلين معتدل القامة بقدرة الله تبارك وتعالى. وأتاه العقل، نعمة العقل الذي يعني نعمة المعجزة بين الإنسان وبين الحيوان، أتاه الله سبحانه وتعالى العقل، فهي أيضا من إيه؟ من خلق الإنسان في أحسن تقويم. وأتاه قوة النطق حتى إنه جاء هنا الإنسان حيوان ناطق، كذلك أتاه قوة التفرد في المخلوقات التي ذكرها الله له، كذلك القدرة على أنواع الصناعات، فالإنسان عنده من الطاقات والقدرات ما آتاه الله عز وجل متوسطا معه، يعني تشغيل ما في الصناعات وما في الأرض من أجله. فقوله تعالى وصوركم فأحسن صوركم، هذا هو يعني المعنى الأقرب. وإن كان بعض العلماء قالوا وصوركم فأحسن صوركم يعني صور أباكم آدم عليه السلام، صور أباكم آدم خلقه سبحانه وتعالى بيده كرامة له. أما القول الأقرب فهو إيه؟ خلقكم يعني خلق جميع الخلائق. والتصوير التخطيط والتشكيل، التصوير التخطيط والتشكيل. فإن قيل كيف أحسن صورهم؟ قيل له جعلهم أحسن الحيوان كله وأبهاه صورة، بدليل أن الإنسان لا يتمنى أن تكون صورته على خلاف ما يرى من سائر الصور، واضح؟ يعني هل يوجد إنسان يتمنى أن يكون سمكة أو عصفورا أو فردا أو حصانا يستنسخ الإنسان لذلك. فهذا دليل على أن الله تعالى كرمه ولقد كرمنا بني آدم. فهذه المخلوقات كلها متأخرة من أجل هذا الإنسان. فالإنسان يستنسخ ولا يتمنى أبدا الإنسان عاقل أن يكون على صورة أي مخلوق آخر. فهذا في حد ذاته دليل على أن الله تعالى خلقه في أحسن صورة وفي أحسن تقويم. ومن حسن صورته أنه خلق منتصرا غير منسف، غير منسف كان الحيوانات وكل من تمشي على أربع أو غير ذلك، خلق الإنسان منتصرا معتدلا يعني القامة فيه. كما قال عز وجل لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. فمن خلقه الله في أحسن تقويم هل يليق أن يزعم الزعيمون الكذابون أنه الشمبانزي يعني الحجران من أصل واحد كان يزعم الضال ضويل ولم تدعوه؟ لا يمكن أبدا بأي حال الأحوال يعني أن يضبط هذا الكلام. هذا الكلام لا يكون إلا ملحد فيه ولا بين وحد. صلى الله عليه وسلم أخبرنا عن هذا الغيب أن لم نرى آدم عليه السلام وإنما الله علينا آدم يعرف ربه. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه قال ربنا ظلمنا أنفسنا. ما معنى ربنا ظلمنا؟ يعني عرفان الله. كان آدم وحواء على أكمل صورة وعلى التوحيد وآدم كان نبيا كما جاء في الحديث. طبعا فكيف أما هؤلاء الملائكة فإنهم يصورون ما يسمونه بالإنسان الأول على أقرب ما يكون إليه القردة والشمبانز وهذه الأشياء والجنس والحلي وبعدين بيترقى وكذا وكذا ويكون بذلك صورا زعموها كاذبا لهذا المجهول أنه إنسان أول. كل سمت يعني أدى أن يكون بالمتكلف عقليا صورة يعتبرها الإنسان الأول الذي يدعمونه أقرب ما تكون للشخص المتكلف أو عقلية هذه النفوس أو الحيوانات. فهذا مما يتفاضل صراحة مع قول الله تبارك وتعالى لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير أي المرجع فيجازي كلا بعمله. يعلم ما في السماوات والأرض يعني أنه عالم الغيب والشهادة لا يخفى عليه شيء. ويعلم ما تسرون وما تعلنون الله عليم بذات الصدور. يعني ذات الصدور هي خفايا الصدور وما تنطوي عليه. وفيه تقرير لما قبله كالدليل عليه. يعني قوله والله عليم بذات الصدور تقرير لأول الآية وهي قوله يعلم ذات السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور. لأنه إذا علم السرائر وخفيات الضمائر لم يخف عليه خافية من جميع الكائنات. قال الزمخشري نبه بعلمه ما في السماوات والأرض ثم بعلمه ما يسره العباد ويعلم له ثم بعلمه ذوات السرور أن شيئا من الكليات والجزئيات غير خاف عليه ولا عاجل عنه. فالله سبحانه لا يخف عليه شيء على الإطلاق. يعلم التفاصيل والجزئيات كل ما يعني في الوجود. فحقه أن يتقى ويحظى ولا يجرى على شيء مما يخالف رضاه. وتكبير العلم في معنى تكبير الوعيد لأن بدأت يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون. فتكرار صفة العلم فيها نوع من الوعيد لأن كأن الوعيد يتكرر يعلم يعني سوف يحاسبكم على ما يعلمه منكم. وكل ما ذكره بعد قوله تعالى فمنكم كافر ومنكم مؤمن كما ترى في معنى الوعيد على الكفر وإنكار أن يعطى الخالق ولا تشترى نعمته. والذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن الله مما تعلمون بصير. هذه فيها وعيد أيضا لأنه سوف يجازيكم. كذلك قول خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير هذا أيضا نعمة تقتضي الكفر. وبالتالي يعاقب من كفر. يعلم ما في السماوات والأرض هذا وعيد ويعلم ما في السرور وما تعلنون هذا وعيد أيضا. الله عليم بذات السرور نفس الشيء في إمامة الوعيد. ثم يقول تعالى ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم. ألم يأتكم معشر الكفرة شجرة؟ وقيل الخطاب لقريش، ألم يأتكم خبر كفار الأمم الماضية؟ ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل، أي كقوم نوح وعاد وثمود وقوم لوط؟ فذاقوا وبال أمرهم، يعني من عذاب الاستئصال. والوبال الثقل والشدة المترتبة على أمر من الأمور. فذاقوا وبال أمرهم، يعني كما قلنا عذاب الاستئصال. وأمرهم كفرهم، عبر عنه بذلك للإيمان بأنه أمر هائل وجناية عظيمة. ولهم أي في الآخرة عذاب أليم، ذلك تعليم ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا فبشروا يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد. أي ذلك المذكور من ذوقهم وبال أمرهم في الدنيا وما أعد لهم من عذاب الأخرى بسبب أنه أتتهم رسلهم بالواضحة من الأدلة والأعلام على حقيقة ما يدعونهم إليه، فنبذوها واتبعوا أهواءهم واستهزأوا برسلهم وقالوا أبشر يهدوا لنا فبشر يهدوا لنا. قال ابن جرير استكبارا منهم أن تكون رسل الله إليهم بشرا مثلهم، واستكبارا عن اتباع الحق من أجل أن بشرا مثلهم دعاهم إليه. وهذه الشبهة قال ما احتج بها الكفار وقبل أسلام قبله مرارا واضح وباختصار، يعني أنهم اقترحوا نزول الملائكة وأن البشرية تتعارض مع الرسالة، كيف يكون بشرا يأكل الطعام ويمشي في الأسواق وهو مثلها، كيف يليق بها أن يكلمنا؟ ما الدليل عن نزول البشر؟ أن يأتي ملك كما اقترحوا، ولو أنزل الله سبحانه وتعالى ملكا ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا ولمددنا عليه ما يلبسون، ولو أنزل الله ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون، يعني لأن الملك لن ينزل إلا بالعذاب، واضح؟ لن ينزل إلا بالعذاب والاستغفار، واضح؟ ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا ولمددنا عليه ما يلبسون، يعني الملك إلا يأتي في صورة غير صورته لأنهم لن يشوفوا رؤية صورته، فهذه في صورة خطأ فينفلت عليهم الأمر من جديد، أو يأتيهم الملك في صورته الحقيقية ولم يكون ذلك إلا إذا نزل بالعذاب. فقوله تعالى هنا فقالوا أبشروا يهدوا لنا، أبشروا يهدوا لنا، فجمع الخبر عن البشر فقال إيه أبشروا يهدوا لنا للجمع، ولم يقل أبشروا يهدينا، لأن البشر وإن كان في لفظ واحد فإنه بمعنى الجمع، البشر بشر يهدو واحد، لكن هذه معنى الجمع ذلك عبر بقوله تبارك وتعالى يهدوننا. فكفروا أي بالحق والدين والرسول، وتولوا أي عن التدبر في الآيات البينة، واستغنى الله أي أظهر استغناءه عن إيمانهم وطاعتهم حيث أهلكهم وقطع دابرهم، ولولا إله تعالى لما فعل ذلك. فطبعا واستغنى الله، تأملوا التفسير الرحيم، واستغنى الله أي أظهر استغناءه عن إيمانهم وطاعتهم، لأن الله سبحانه وتعالى هو الغني الحميد فهو في كل حال مستغني عن عباده، لكن هنا المقصود بالتكفر وتولوا واستغنى الله يعني أظهر استغناءه عن إيمانهم وطاعتهم حيث أهلكهم وقطع دابرهم. وقيل يجوز أن يكون حالا بتقدير قد فكفروا وتولوا وقد استغنى بكماله، عرفوا أو لم يعرفوا، فالله ولي أي بذاته عن العالمين فضلا عن إيمانهم، والله ولي عن العالمين، فإذا كان غني عن العالمين فهو غني بالأولى عن إيه؟ عن إيمانهم. لا يتوقف كمال من كمالاته عليهم ولا على معرفته الله، فالله غني حميد أي يحمده كل مخلوق أو حميد مستحق للحمد بنفسه، وإن لم يحمده حامد، فالله غني حميد، فالله سبحانه وتعالى يحمده كل مخلوق، لأن هذا واقع كل مخلوق يحمد الله سبحانه وتعالى ويثني عليه بما هو أهله، أو حميد والله ولي الحميد يعني مستحق للحمد بنفسه وإن لم يحمده حامد. فكفروا يعني لهذا الخلق إذ قالوه استكبارا ولم يعلموا أن الله يبعث من يشاء إلى عباده. وقيل كفروا بالرسل وتولوا عن البرهان وأعرضوا عن الإيمان والموعظة. أيوة. واستغنى الله كما قلنا وقيل أيضا استغنى الله مما أظهر لهم من البرهان وأوضح لهم من البيان عن زيادة تدعو إلى الرسل وتقود إلى الهداية. ثم يقول تبارك وتعالى زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عليكم فذلك على الله يسير. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا أي ظنوا، والزعم هو القول بالظن. وقال قريش لكل شيء كنية وكنية الكذب زعموا. قيل نزلت في العاص بن وائل السهمي مع قباله ثم عمت كل كافر. زعم الذين كفروا ان لن يبعثوا قل يا محمد صلى الله عليه وسلم بلى وربي لتبعثن اي لتخرجن من قبوركم احياء ثم لتنبؤن اي تخبرن بما عملتم اي باعمالكم وذلك على الله يسير. اذ الاعاده اسهل من الانتفاع. وقلنا مرارا تنبيها مهما في تفسير هذه الايه وذلك على الله يسير. يقول اذ الاعاده أسهل من الاتباع. ما التنبيه المتعلق بها؟ في حق الله فعل يقال فيه الشيء الثاني أسهل من الشيء. تكلمنا في هذا المعنى في تفسير قوله تعالى إيه؟ وهو أهون عليه، وهو أهون عليه. هذا يخاطبنا الله سبحانه وتعالى بما نعقله نحن على خبر عقولنا. أن العقل كده إيه؟ الخبرة في حقنا نحن على ابتداء الشيء على إعادة الشيء أسهل من القدرة على ابتدائه. هذا معروف في طاقة العلوم البشر وفي مكانته يعني.